بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال كلامنا السابق الذي ذكرناه في الحلقة الماضية عن تعريف العام، عرفنا أنه اللفظ الذي يستغرق جميع أفراده فيدل عليهم بلفظ واحد، وسواء أكان أفراده مما هو معروف ومشهور أم كانوا من الصور النادرة التي لا تقع إلا قليلة، فإن ألفاظ العام تشمل الجميع. ولكن دلالة العام على جميع أفراده الذين شملهم، هل هي دلالة قطعية أم دلالة ظنية؟ على معنى أن من قال لوكيله أعطي من دخل داري دينارا، فإن كلمة من تشمل كل عاقل من الرجال والنساء قد دخل دارا، فهل تعتبر دلالة من هنا على جميع العقلاء دلالة قطعية؟ أي هل يكون كل من دخل الدار مشمولا باللفظ قطعا مرادا للمتكلم قطعا، أم أن دخوله مراد ظنا ويحتمل أن يكون بعض الأفراد غير مراد للمتكلم؟ فهذا هو مراد الأصوليين من قولهم دلالة العام على أفراده، هل هي دلالة قطعية أم ظنية؟ وفي هذه المسألة خلاف وتفصيل بين الحنفية والجمهور نوجزه فيما يلي. قال جمهور الأصوليين: العام إما أن يقوم دليل على انتفاء تخصيصه أو لا يقوم، فإن قام دليل على انتفاء تخصيصه فإنه يكون قطعي الدلالة على كل أفراده اتفاقا، وذلك كقوله تعالى: والله بكل شيء عليم، فقد قام الدليل العقلي على انتفاء تخصيصه، وعليه فإن علم الله متعلق بكل شيء قطعا، وكقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، فقد قام الدليل العقلي على عدم تخصيصه، وعليه فإن دلالة الآية على ملكية الله لكل شيء في السماوات والأرض قطعية اتفاقا. وأما إذا لم يقم الدليل على انتفاء التخصيص عن العام، فإنه في هذه الحالة يدل على أصل المعنى دلالة قطعية، وذلك كدلالة العموم على الواحد فيما ليس بجمع، ودلالته على الثلاثة فيما هو جمع، فإن دلالته على الواحد والثلاثة دلالة قطعية، لأنه لا يحتمل خروجه بالتخصيص كما سيأتي، بل ينتهي إليه التخصيص، ولو خرج من الحكم لكان نسخا لا تخصيص على ما سنبينه إن شاء الله، ولذلك كانت الدلالة عليه دلالة قطعية. وأما دلالته على جميع الأفراد فدلالة ظنية لاحتمال ورود التخصيص عليها وإن لم يظهر لنا المخصص الآن، وذلك لكثرة التخصيصات في العمومات، حتى قال الأصوليون: ما من عام إلا وخص، فكيف تكون دلالة العام على أفراده قطعية مع احتمال التخصيص احتمالا قويا بحيث أصبح كالقاعدة المضطردة؟ وذهب الحنفية رضوان الله عليهم إلى أن دلالة العام على جميع أفراده فيما لم يقم الدليل على انتفاء التخصيص عنه أيضا قطعية، للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو غير ذلك. وبني على هذه الخلافية في دلالة العام خلافيات كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، كتخصيص العموم في القرآن بخبر الواحد والقياس، فالجمهور على جواز التخصيص، لأن دلالة العام ظنية فيخص ظن بظن، والحنفية على عدم جواز التخصيص، لأن دلالة العام قطعية، والقطع لا يخص بالظن على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. هذا بالنسبة لدلالة العام على أفراده. وأما بالنسبة للتلازم بين عموم الأشخاص وعموم الأحوال والأزمنة والبقاع، فقد اتفق الأصوليون على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، وإلا لبطل استمرار الرسالة وبقاؤها. فإذا كان اللفظ عاما في الأشخاص كقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا، فإن الزانية والسارقة وغيرهما من الأشخاص لا غنى له عن الزمان والمكان والحال، إذ هذه الأمور لازمة له، ولذلك كان العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع، أي فاجلدوا واقطعوا على أي حال وفي أي زمان ومكان. وقوله تعالى: لا تقربوا الزنا، أي لا يقربه كل منكم على أي حال وفي أي زمان ومكان. وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، أي اقتلوا كل مشرك على أي حال وفي أي زمان ومكان. ويستثنى من ذلك ما يخصه الدليل كأهل الذمة والزاني المحصن، إذ يرجم بدلا من أن يجلد. فقد كان من المفترض حسب القاعدة في عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة الملازم لعموم الأشخاص أن نقتل كل مشرك ذميا كان أو مشركا، دفع الجزية أم لم يدفعها، في كل زمان ومكان وعلى أي حال. إلا أن قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قد خصص آية القتل لكل مشرك في كل حال وزمان ومكان، فكأنه قال: اقتلوا كل مشرك إلا إذا كان كتابيا دفع الجزية. وإلى الغد، حيث نتكلم على صيغ العموم، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا سنتكلم اليوم على صيغ العموم، أي سنذكر الصيغ والألفاظ التي نستطيع بواسطتها أن نعرف العموم ونستدل عليه، وذلك لأننا ذكرنا في أول مباحث العموم أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. وقد عرفنا العام بأنه لفظ يستغرق الصالح له، فلا بد لنا أن نعرف الألفاظ التي تدل على هذا العموم. وقد قسم الأصوليون هذه الألفاظ إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون العموم فيها ثابتا بنفسه لغة. القسم الثاني أن يكون العموم فيها ثابتا عرفا. القسم الثالث أن يكون العموم فيها ثابتا عقلا. وسنتكلم على كل قسم من هذه الأقسام. القسم الأول، وهو في العموم المستفاد من وضع اللغة، وله حالان: الحالة الأولى أن يكون مستفادا من وضع اللغة بنفسه بدون قرينة يحتاج إليها، وهو أنواع، منها ما يكون عاما في العاقل وغيره، ومنها ما يكون عاما في العاقل خاصة، ومنها ما يكون عاما في غير العاقل، ومنها ما يكون عمومه في الزمان أو المكان. النوع الأول وهو ما يكون عاما في العاقل وغيره على السواء، وله ألفاظ تدل عليه، وهي: أولا كل، وهي أقوى صيغ العموم، وذلك نحو قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقوله: كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثانيا أي، سواء أكانت استفهامية، وذلك نحو قوله تعالى: أيكم زادته هذه إيمانا، أم شرطية، وذلك نحو قولنا: أي رجل جاهد فله الجنة. وفي غير العاقل: أي ثوب تلبسه يناسبك. ثالثا الذي، مفردا كان نحو قولنا: أكرم الذي جاءك، أو مثنى نحو قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أو جمعا نحو قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. رابعا التي، نحو قولنا: أكرم التي تأتيك، أي كل آتية. خامسا جميع، نحو جاء جميع القوم. سادسا سائر، المأخوذة من سور المدينة، نحو خرج سائر القوم للجهاد، لا المأخوذة من السؤر وهو البقية. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني وهو ما يكون عاما في العاقل خاصة حقيقة، وقد يستعمل في غيره مجازا، وهو لفظة من، وهي تعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، شرطية كانت نحو قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، أم استفهامية نحو قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، أم موصولة نحو قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض. وأما النوع الثالث فهو ما يكون عاما في غير العاقل حقيقة، وقد يستعمل في غيره مجازا، وهو لفظة ما، شرطية كانت نحو قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو موصولة نحو قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أو استفهامية نحو قوله تعالى: ما خطبكم أيها المرسلون. وأما النوع الرابع وهو ما يكون عاما في الأزمنة خاصة، وهو متى، استفهامية نحو قوله تعالى: متى هذا الوعد، أو شرطية وذلك نحو قولنا: متى جئتني أكرمتك. وأما النوع الخامس والأخير وهو ما يكون عاما في الأمكنة، وذلك في لفظة أين، استفهامية كانت نحو قوله تعالى: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أو شرطية نحو قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله. وكذلك حيثما، الشرطية في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي التي يكون العموم مستفادا فيها من وضع اللغة بنفسه بدون قرينة. وأما الحالة الثانية وهي التي يكون العموم مستفادا فيها من وضع اللغة ولكن لا بنفسه وإنما بقرينة تنضم إليه، وهذه القرينة قد تكون في الإثبات وقد تكون في النفي. أولا، العموم المستفاد من القرينة في الإثبات، وذلك يكون في مواطن. أولا، الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام، أي الجمع المعرف، وذلك نحو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، أي كل مؤمن، وقوله تعالى وخسر هنالك المبطلون، أي كل مبطل. ثانيا، الجمع المعرف بالإضافة، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، أي من كل نوع من أموالهم. ثالثا، المفرد المعرف بالألف واللام، ويعبر عنه باسم الجنس، نحو قوله تعالى وأحل الله البيع، وقوله إن الإنسان لفي خسر، وقوله الزانية والزاني. رابعا، المفرد المعرف بالإضافة، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن كل أمر من أوامر الله. ثانيا، العموم المستفاد من القرينة في النفي، ويكون هذا في النكرة إذا وقعت في سياق النفي، سواء أكان بما أو لم أو لن أو ليس أو بغير ذلك، إلا أن دلالتها على العموم تكون نصا إن بنيت على الفتح، نحو لا رجل في الدار، وتكون دلالتها عليه ظاهرا إن لم تبن على الفتح، نحو ما في الدار رجل. ويشرك النفي ما في معناه، كالنهي في قولنا لا تضرب أحدا، والاستفهام الإنكاري، نحو قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله هل من خالق غير الله، وقوله هل تحس منهم من أحد. وكالنكرة في سياق النفي النكرة في سياق الشرط، كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ذكرنا في اللقاء السابق في سياق الكلام على صيغ العموم أن الأصوليين قسموا الصيغ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون العموم فيها ثابتا بنفسه لغة، والقسم الثاني أن يكون العموم فيها ثابتا عرفا، والقسم الثالث أن يكون العموم فيها ثابتا عقلا. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية على القسم الأول وهو الثابت بنفسه لغة بحالتيه، وسنتكلم اليوم على القسم الثاني والثالث. فالقسم الثاني هو في العموم المستفاد لا من وضع اللغة وإنما من العرف، ويكون ذلك في مفهوم الموافقة الأولى والمساوي، وذلك في نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فاللفظ وارد في التأفيف إلا أن العرف نقله إلى جميع أنواع الأذى التي يكون الإيذاء فيها أوضح وأبين، كالضرب وغيره من أنواع الأذى، ونحو قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فإن اللفظ ورد في الأكل، إلا أن العرف عممه على جميع الإتلافات التي تساوي الأكل في إلحاق الضرر بمال اليتيم، وهذا بناء على أن المفهوم مستفاد من العرف، كما يكون ذلك في نحو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت عليكم الميتة، مما ورد الحكم فيه على العين، إذ نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع وجوه الاستمتاع، وذلك لأن الحكم يتعلق بأفعال العباد لا بالأعيان، كما أن المقصود من النساء هو الاستمتاع دون غيره. وأما القسم الثالث وهو العموم المستفاد من العقل، فضابط هذا القسم هو أن يرتب الحكم على الوصف فيشعر بعلية الوصف لذلك الحكم، وذلك نحو: اقطع يد السارق، وأكرم العالم، وحرمت الخمر للإسكار. فإن الحكم وهو القطع والإكرام والحرمة مرتب على وصف وهو السرقة والعلم والإسكار، وهذا يشعر بأن هذه الأوصاف هي العلة التي من أجلها شرع الحكم، وهذا يقتضي عقلا وجود الحكم كلما وجدت العلة وانعدامه عند انعدامها، شأن العلة مع المعلول، وهذا هو العموم المستفاد بواسطة العقل، إذ لا تدل هذه الألفاظ على العموم لغة لولا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على صيغ العموم اللغوية والعرفية والعقلية، ولكن قد يقال لنا: ألا يوجد عندكم ضابط أو ميزان نضبط به اللفظ ونعرف هل هو عام أو ليس بعام، ولا سيما عند الاختلاف في عمومه؟ والجواب على هذا: بلى، قد ذكر الأصوليون ميزانا ومعيارا للاستثناء يعتمد عليه ويرجع عند الاختلاف إليه. إن الميزان الذي نعرف به أن اللفظ عام أو لا هو جواز الاستثناء منه، فكل ما جاز الاستثناء منه كان عام، وما لا يجوز الاستثناء منه فليس بعام، وذلك كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن الاستثناء في الآية دلنا على أن كلمة الإنسان عامة، وهي اسم جنس حلي بالألف واللام، إذ لو لم تكن عامة لما جاز الاستثناء منها، أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في خسر سواء أكان مؤمنا أم كافرا، وهذا هو العموم، ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤمن من الخسار. وهذا معنى قولهم: معيار العموم الاستثناء. وبهذه القاعدة عرفنا أن الجمع المنكر ليس بعام، إذ نص النحاة على عدم جواز الاستثناء في قولنا: جاء رجال إلا زيد، ولو كان عاما لجاز الاستثناء منه على القاعدة في معيار العموم. وبناء على ذلك فإن الجمع المنكر كرجال ودراهم لا يستغرق جميع الرجال أو الدراهم، إذن فعلى أي شيء من الأعداد يحمل الجمع المنكر؟ قال الأصوليون: لما كان الجمع المنكر ليس بعام وجب حمله على أقل الجمع لأنه هو المحقق فيه، والأصح أن أقل الجمع ثلاثة، والكلام في جمع القلة لا في جمع الكثرة. وأما جمع الكثرة فأقله 11، إلا أنه جرى في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة مع أنها جمع كثرة، ولذلك يقبل تفسير من أقر بدراهم أنها ثلاثة عرفة. وقد يقال إن جمع القلة والكثرة متفقان في المبدأ وهو الثلاثة، فيجوز حملهما عليه، إلا أنهما مختلفان في المنتهى، فمنتهى جمع القلة 10 ولا نهاية لجمع الكثرة. فإذا ما أقر إنسان بدراهم جاز تفسيرها على هذا القول من غير حاجة إلى التجوز والعرف، بل بطريق الحقيقة. وعلى كلا الحالين يجوز في الأصح إطلاق الجمع المنكر ولو على الواحد مجازا. وإلى الغد، حيث نتكلم على بعض الصور والصيغ التي اختلف الأصوليون في دلالتها على العموم وعدمه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.